إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن في ذكر مبطلات التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة.
أحسنت، جزاك الله خير. بعد ذكر جملة من أحكام التيمم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مبطلات التيمم، فنشرح عبارته أولا ثم نذكر ما يتعلق بهذه العبارات أو هذه المسائل من كلام لأهل العلم. فيقول: مبطلاته خمسة. ذكر أولا ما أبطل الوضوء، أي الذي أبطل الوضوء هو الذي يبطل التيمم. وقد مضى الكلام فيما يتعلق بمبطلات الوضوء والخلاف فيها. الثاني: وجود الماء، أي معنى إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم. الثالث: خروج الوقت، وهذا مبني على أنه مبيح وليس رافع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. وزوال المبيح له، المبيح للتيمم، ويقصد به العجز الحقيقي عن الماء والعجز الحكمي، مثل من به مرض. وخلع ما مسح عليه، هذا مؤسس على ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه من وجوب الجمع بين المسح والتيمم فيما يتعلق بالجروح والكسور، أو ما يسميه العلماء بالممسوح عليه. فكأنه يريد أن يقول بأنه إذا خلع ما مسح عليه فإنه يبطل بذلك تيممه، لأن هذا التيمم قد ارتبط وتعلق بأحكام المسح، فلما أن خلع هذا الممسوح بطل معه التيمم، وسيأتي الكلام عليه أيضا إن شاء الله. ثم ذكر جملة أخرى وهي قوله: وإذا وجد الماء، أو وجد الماء، كلاهما صحيح، وهو في الصلاة بطلت. أيضا هذا كلام واضح في اختيار المصنف، وسيأتي كلام أهل العلم في المسألة والتحقيق والراجح فيها. وختم ذلك بقوله: وإذا انقضت لم تجب الإعادة، أي أنها إذا انقضت الصلاة ولم يحضر الماء إلا بعد انقضائها لم تجب إعادة الصلاة، أي لم تبطل طهارة التيمم. فإذا نشرع في ذكر أهم الأحكام المتعلقة أو كلام أهل العلم المتعلق بهذه المسائل وتلك الأسباب. فقوله: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء. كل ما أبطل طهارة الوضوء أبطل طهارة التيمم، وهذا صحيح، وقد مضى الكلام على مبطلات الوضوء. الثاني: وجود الماء. الثاني هو وجود الماء، وقد دل على ذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. قلنا رواه أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. طيب، لو تيمم بسبب العجز عن الماء حكما كالأسير مقيد والماء بجانبه فهو يعني من وجه، نقول من وجه هو واجد للماء، أو إن كان مريضا فهنا لا يتأتى حكم بطلان التيمم بوجود الماء، ليس كذلك؟ وإنما سيأتي هذا إن شاء الله في زوال المبيح له، فالماء موجود ومع ذلك يجوز له أن يتيمم ولا يبطل تيممه. الماء موجود لأن العذر الحامل على التيمم هو المرض، فإذا نقول حضور الماء في هذه الحال لا يعد مبتلا للتيمم. وهذا أشار إليه أيضا جملة من الشراح وهو واضح، ولولا أنهم أشاروا إليه لما ذكرته. المبطل الثالث خروج الوقت، هو توضأ عند دخول وقت الظهر على المذهب وقول جمهرة من الفقهاء، ثم صلى الظهر وبقي على طهارة تيممه حتى أذن العصر. فمعنى هذا الكلام أنه بأذان العصر أو بدخول وقت العصر قد بطل تيممه، لأن هذا مؤسس عند الفقهاء الذين قالوا بذلك على أن التيمم مبيح لا رافع، يعني المبيح يبيح الصلاة بأحكام استثنائية بخلاف الرافع. رفع الحدث وانتهى، مثل الوضوء، رفع الحدث، نويت الوضوء رفعا للحدث، نويت نافلة، نويتها فريضة، نويتها سنة المسجد، قراءة القرآن لمطلق ذكر الله عز وجل استحبابا، رفع الحدث كله ولو لم تنوي به عبادة معينة. فالذين قالوا بأنه مبيح كما تقدم في الدرس الماضي يقولون مبيح بمعنى أنه أباح الصلاة فأحكامه استثنائية، يبيح الصلاة فقط، ولهذا ألزموا أن لا يكون الوضوء إلا بعد دخول الوقت، وكذلك بنوا عليه أنه إذا خرج الوقت وهو وقت الحاجة إباحة الصلاة انتهت الحاجة إليه، فيجب أن يعتبر وضوءه منتقضا، فيجب عليه تيممه طهارته بالتيمم منتقضة، فيجب عليه أن يعيده أن يتوضأ أو أن يتيمم إذا كان عادما للماء. لازلنا أيضا في شرح كلام الفقهاء. العجيب أن الفقهاء، هذا عليه جمهرة بل جمهور الفقهاء، أنهم أيضا جمهرة منهم استثنوا صلاة الجمعة. كيف استثنوا صلاة الجمعة؟ قالوا بأنه إذا كبر للجمعة وأتى بركعة واحدة ثم وجد الماء ثم خرج الوقت، عفوا احنا كلامنا في خروج الوقت، ثم خرج وقت الجمعة بعد تمام الركعة أن صلاته لا تبطل. استثنوا هذه المسألة من هذه، وهذا الحقيقة أيضا فيه نظر وسيأتي الكلام عليه عند الترجيح إن شاء الله عز وجل. فإذا نعود إلى الترجيح في هذه المسألة، فيقال هنا بأن الأقرب أن خروج الوقت ليس ناقضا للتيمم، لأن التيمم طهارة التيمم هي بدل من طهارة الوضوء، والبدل يقوم مقام المبدل في جميع أحكامه إلا ما دل الدليل على استثنائه. فإذا الصحيح أن الطهارة باقية حتى وإن خرج الوقت، يصلي بها الظهر والعصر وما شاء، مثل الوضوء تماما. فلم تجدوا ماء في آية المائدة فتيمموا صعيدا طيب. وهذا هو المتبادل للذهن، أن التيمم مقام الوضوء، والأصل أنه ما قام مقامه وأنه يأخذ أحكامه. فما دام أن هذا هو الأصل المتبادل إلى الأذهان وأصحاب ذوي الأفهام، فكان مما أوجبه الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوجب عليه البيان فيبين. فلما لم يبين دل على أن التيمم رافع لا مبيح، فبناء عليه نقول أن هذا القول يكون قولا مرجوحا، فالأصل بقاء الطهارة وصحتها. الناقض الرابع زوال المبيح له، وهو هنا زوال المرض. قد يزول المرض الذي أباح التيمم فانتهت الحاجة إليه، فهنا نقول قد انتقض تيممه أو انتقضت طهارته بالتيمم، فيجب عليه أن يتوضأ إن قدر على الماء، أو أن يتيمم إن كان عاجزا عنه. في مثال آخر لغير المرض في زوال المبيح، المقيد. المقيد فيه مثال أوضح، من وجد ماء لطهارته لكنه لكنه احتاج إليه لشربه، وفي مكان عطش، فوجد ماء يكفي لشربه، فهنا زال المبيح. الماء موجود، الماء موجود، هو مثل قضية المرض، الماء موجود لكن ما يقدر يستعمل. هنا الماء موجود لكن ما يقدر يستعمل لأنه لشربه، حتى وإن كان أحيانا يكون إداوة كبيرة، ويكون قربة أحيانا، ويكون قربة بقرة أيضا أحيانا، لكنه يحتاجها، هو في مفازة من الطريق لا يجد ماء، وهو يغلب على ظنه أنه يحتاج إلى هذا الماء الكثير ويخشى على نفسه العطش، فلا يستعمله لطهوره، ولكنه يتيمم. فلما أن ورد ماء كثيرا وجب عليه أن يتمم، وبطلت بذلك طهارته. الخامس الذي ذكره المصنف خلع ما مسح عليه، ومضى الكلام عليه أيضا بأن هذا مبني على قول الفقهاء أنه يتيمم عن إيش؟ عن مكان الجرح أو مكان العصابة أو مكان الرباط. فإذا فرضنا أن الرباط هنا مثلا أن هناك لصقة مثلا على الوجه أو على الجبهة، فإنه يتوضأ، فإذا جاء إلى الوجه ولا يستطيع أن يغسل الوجه مثلا في حروق على سبيل المثال، فماذا يفعل؟ إذا وصل إلى موضع الوجه تماما تيمم تيمما كاملا للوجه فقط، للوجه وما عليه من عصابة ونحو ذلك. فهو إذا أزاله كأن الحكم تعلق على الممسوح أو تعلق بالممسوح، مثل ما يقول كثير من الفقهاء بأنه إذا نزع الخف الذي مسح عليه أنه لا يصح، لا تصح، قد انتقضت طهارته على قول الأكثر. وذكرنا أن التحقيق أنها لا تنتقض طهارته، لكن هذا كلام الفقهاء الذي بنوا عليه. فإذا يعني صورة هذه المسألة أنه إذا مسح على جبيرة ثم تيمم لها. احنا ذكرنا التيمم على وجه ماذا؟ ذكرناه في الترجيح على وجه إيش؟ على وجه الاحتياط، لأن حديث عمرو بن العاص فيه ضعف، الذي في السنن وغيره في حديث صاحب الشجة فيه ضعف، ويعني الأخذ به أيضا فيه نظر، ولم يثبت منه إلا التيمم على رأي الألباني في هذه المسألة، أنه يلجأ في هذا إلى البدل. وأما الجمع بينها فلم يثبت بها حديث، الجمع بين المسح والتيمم والوضوء فلم يثبت بها حديث. فإذن الصحيح الراجح أنه لا يجمع بين الطهارتين كما اختار ابن تيمية رحمه الله وغيره، لا يجمع بين الطهارتين، فعليه فلو خلع الممسوح فإنه لا يبطل تيممه، لأن التيمم كامل في الأصل. وكذلك لو قلنا بأنه تيمم على وجه الاحتياط، لأن التيمم الذي قلنا على وجه الاحتياط هو تيمم لرفع الحدث وليس تيمما لأجل العصابة والجرح، الذي قاله المصنف سابقا أن التيمم في المسح على الخفين لأجل محل العصابة عليه تيمم لها، ولهذا أوجبوا الترتيب والموالاة، وأن يكون التيمم عند محل الغسل فلا يؤخره. فانظر الفرق بين الأمرين. لكن نقول هنا لو أنه مسح احتياطا، لو أنه تيمم احتياطا مع مسحه له، فإنه يبقى على تيممه وعلى صحة ذلك التيمم الذي احتاج إليه في هذا الموضع. المسألة الأخيرة حال واجد الماء أثناء الصلاة التي قال فيها المصنف فإن وجد الماء في الصلاة بطلت. المسألة فيها أقوال ثلاثة مشهورة، فيها أكثر من ذلك، لكن هذه هي المشهورة في مسألة واجد الماء أثناء الصلاة أو قبلها، أيضا دخلوا ما قبلها لأنها مؤثرة في هذا، وفيه قول لبعض أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه إذا وجد الماء قبل الصلاة أو أثناءها بطل التيمم، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو المشهور في المذهب، مذهب أحمد رحمه الله. ووجه البطلان أن الطهارة إذا بطلت قبل الصلاة، يعني إذا 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 بطلت الطهارة بوجدان الماء قبل الصلاة فمثله أن تبطل إيش؟ أثناء الصلاة، إذا وجد الماء أثناء الصلاة. نظيره هذا يقوله من قال بالبطلان، نظيره ما لو أحدث بالريح مثلا، لو أحدث بالريح قبل الصلاة بطل وضوءه، أليس كذلك؟ طيب لو أحدث بالريح في أثناء الصلاة بطل وضوءه، وأنتم تقولون أن وجدان الماء أنه مبطل للتيمم، فلا فرق إذن بين أن يكون مبطلا لطهارة التيمم بين أن يكون في الصلاة أو في أثنائها. هذا هو القول الأول بالبطلان، وهذا هو وجه ودليل من قال بالبطلان. القول الثاني أن طهارة التيمم صحيحة ولو وجد الماء أثناء الصلاة، وهذا قول مالك والشافعي، أنه إذا شرع في الصلاة فتيممه صحيح، وبناء عليه نقول بأن صلاته أيضا بأنها صحيحة. وجه الصحة، من قال بالصحة قالوا بأن جزءا من الصلاة قد تم على وجه مشروع قد أذنت به الشريعة، فلا يجوز إبطال بقية الصلاة إلا بدليل، هذا من وجه ما قالوا. القول الثالث أنه إذا حضر الماء أثناء التيمم، يعني هذا من باب أولى أنه لا تبطل أثناء الصلاة، فانتبهوا له جيدا، أنه إذا حضر الماء أثناء التيمم بطل التيمم، وإن تم التيمم وتمت طهارته بالتيمم فهي طهارة صحيحة وإن وجد الماء بعد ذلك. وهذا قول أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو من سادات التابعين، وقول محمد بن علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وكذلك أيضا هو قول الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل. لاحظوا أن المعتبر هنا هو في إتمام التيمم، فإذا تم التيمم تحققت الطهارة بمعناها المشروع فلا يبطلها شيء إلا المبطلات المعروفة لطهارة التيمم، وليس منها وجدان الماء في هذه الحال. لكنه إن وجده في أثنائه في أثنائه هنا لم تتم طهارته، كان هذا هو معنى هذا القول، وجد في أثناء التيمم ما تم طهارته، هو طاهر الآن، هو ليس طاهرا، الماء موجود نعم، إذن عليك أن تتطهر بالماء. أما إذا تم التيمم تحققت الطهارة بمعناها الشرعي، ولا دليل على نقضها ولا بطلانها بوجدان الماء. وقالوا عن حديث أبي ذر، هؤلاء الذين قالوا بصحة التيمم بعد الفراغ من طهارة التيمم أو بصحة التيمم أثناء الصلاة، ماذا قالوا؟ بأن حديث أبي ذر الغفاري فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، أن معناه إذا وجد ما يستدعي إيش؟ الطهارة. أنت الآن باق على طهارة التيمم، لكنك أنت تريد أن تتوضأ، جاء ما يدعو إلى التطهر بعد انتقاض طهارة التيمم، فيجب عليك أن تتوضأ بالماء ولا تعود إلى التراب مرة أخرى. وقالوا أيضا أن وجود البدل لا يبطل المبدل، إذا تم على الوجه المشروع المأذون فيه، تم الطهارة التيمم على الوجه المشروع وعلى الهيئة المأذون بها، فالبدل هنا لا يبطل بوجود المبدل. قالوا طيب ما نظير هذا في الشريعة؟ الفقيه ينظر إلى نظائرها حتى ينظر إلى سمتها، فإن كانت بسامتة لها أخذ بها، وإن كان بعضها نابيا، إذا نظر كذا إلى نقطة أولى أو يعني أحد الأعمدة خارج من هنا ولا خارج من هنا، دل على أن هذا الاستنباط غير صحيح. قالوا نحن سبرنا أحكام الشريعة فوجدنا أن البدل في بعض أحكامها لا يبطل حكمه بوجود المبدل. قالوا النظير الأول كما لو وجد المكفر الرقبة بعد أن صام، بعد أن أكمل صيام شهرين متتابعين، تقول له أنت وجدت الرقبة الآن بطل حكم الصيام؟ يقول لا، أنت ما وجدتها ثم انتقلتها إلى الصيام كان صيامك صحيحا حتى وجدت الرقبة بعد ذلك، بعد ما انتهى من الصيام، وإذا عنده أموال تكفي لشراء رقبته وإعتاقها. وقالوا أيضا من نظيره كما لو فرغت المرأة من عدتها بالأشهر، متى تكون عدة المرأة بالأشهر يا إخوان؟ متى؟
الآيسة،
الآيسة والصغيرة، الآيسة والصغيرة عدتها بالأشهر وليس بالحيض، الصغيرة لم تحض والكبيرة انقطع حيضها، كيف تعتد بثلاثة أشهر قمرية يعتبر فيها رؤية الهلال؟ فهي اعتدت بالأشهر، ثم بعد انقضاء الأشهر نزلت عليها الدورة الشهرية منتظمة، هل نقول نسخ هذا بدل؟ الأشهر في الحقيقة هو بدل حكمي للحيض، فهل نقول الآن وجد المبدل فيبطل بذلك البدل؟ قالوا لا، قالوا إذن هذا مثله، حين وجد البدل وجد المبدل لم يبطل حكم البدل، وهو الطهارة، الطهارة باقية في أصلها. أيضا يضاف من حيث التعليل أن الأمر بمس الماء، هو قد أمر هنا بمس الماء، وهو متردد بين أن يكون الأمر بمس الماء فوريا بحيث تبطل الطهارة، وبين أن يمس الماء إذا وجد موجبه عند انتقاض طهارة التيمم، أليس محتمل الأمرين؟ يعني أحد الأمرين، أما أن نقول تمس الماء فورا لا طهارتك انتقضت، أو أن نقول معناه فليمسه بشرته إذا وجد موجب للطهارة، فما يرجع إلى التراب والماء عنده، وإنما يلجأ إلى إيش؟ يلجأ إلى الماء، فهو محتمل للأمرين، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فبقينا على الأصل وهو استصحاب صحة الطهارة السابقة، أحكامها موجودة ما تغيرت. وهذا يرجح في الحقيقة فيما يتعلق بأصل الخلاف، لأن قول أبو سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن شراحيل الشعبي يعني هجر من أقوال أئمة المذاهب الأربعة. دعونا حنا في أقوال المذاهب الأربعة، لأنه من باب أولى إذا قلنا بذلك أن نقول بأن طهارته لا تبطل. لكن القول الذي يبنى على أصوله ما هو؟ هو قول أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا اعتبرناه ناقض، يعني قول مالك والشافعي هنا الذي قال تنتقض طهارته، تنتقض طهارته إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. طيب ما الفرق بين وجدان الماء في أثناء الصلاة وقبلها؟ هو ناقض هنا وهو ناقض هنا، كما أن الريح ناقض هنا وناقض هناك. لكن القول المتسق مع الأصول هو قول أبو سلمة عبد الرحمن وعامر بن شراحيل الشعبي، وهو اعتبار الطهارة. أنت تتيمم، ضربت الآن، مسحت يديك ولم تمسح وجهك، قف وتوضأ الآن، لكن لو أتممت طهارتك لا يضرك وجود الماء. هذا قول الحقيقة في غاية القوة وغاية أيضا التأصيل باعتبار صحة الطهارة هنا، لأنها طهارة تمت ولا يوجد الأسئلة بورقة أو بعد الحلقة، تمت على الوجه المأذون به وعلى الوجه المشروع واعتبر طاهرا في الأصل، فيجب أن يكون هناك دليل على الانتقاض. وحديث أبي ذر الغفاري لا دلالة فيه على الانتقاض، ليس طبعا ليس نصا، احنا ما نقول ما في ليس مفهوما، لا، لكن ليس نصا على الانتقاض، فلا بد من ناقض صريح، كما في حديث سلمان وغيره في النقض بالريح والبول والغاض، حديث صفوان بن عسال وغيرها من الاحاديث اثبتت النقض بهذه الاشياء. وهو نحو من كلام الفقهاء في المسح على الخفين، انه ينتقض مجرد النزع وينتقض مجرد نهايه المده، ومضى الخلاف فيها والكلام عليها، ان ما ورد في الشريعه نص ظاهر في اعتبار مجرد النزع، مجرد انتهاء المدة، أنها ناقضة للطهارة. فالأقرب إذن هنا، دعونا من قول أبي سلمة عبد الرحمن، لأنه قول مالك والشافعي يستند حقا عليهما، على الأقل إذا أقيمت الصلاة وصلى الإنسان وشرع في صلاته، وهذا قول جمهرة من العلم الأئمة الأربعة، أنه لا تبطل طهارته. ما قبله أقول على وجه الاحتياط، وإن قلنا الأصول تقتضي صحة الطهارة على قول أبو سلمة عبد الرحمن، لكن نقول هنا دعوا قول أبي سلمة احتياطا، ويكون قول مالك والشافعي هنا مؤسسا على قول أبي سلمة عبد الرحمن، فنقول قبل الصلاة توضأ احتياطا، وبعد الصلاة لا يجب عليك الوضوء لقول الإمامين ولكونه مستند على هذه الحجج المذكورة في قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله عليه. نعم الشيخ،
أحسن الله إليك. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
نعم، جزاك الله خيرا. الكلام هنا واضح، كلام المصنف قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، أي مفتوحة الأصابع، ضربة واحدة. قال والأحوط اثنتان، يعني كأنه قال هنا خروجا من خلاف الإمام مالك أيضا والشافعي الذين قالوا بأنه ضربتان، وهو ورد في حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه في الترجيح إن شاء الله عز وجل. بعد نزع خاتم يشير إلى هذا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فيمسح وجهه وباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، كأن المصنف هنا حين قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، هو عنده رجاء لوجود الماء، فلما كان يقول يسن له ذلك معناه أنه يجوز له أن يصلي في أول الوقت. نعم، وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح، أنه ينظر في رأس الوقت وذروته، فإذا وجد الماء فله أن يصلي تحصيلا لأفضلية الوقت على أوله، لكن لو أخره كان فيه خروج من الخلاف ودفع للوساوس والأوهام في ذلك. ويقول له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وهذا الكلام واضح أيضا في كلام المصنف، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالترجيح. يقول: وصفته أن ينوي، نعم، النية الشرط، لأنها عبادة محضة محدودة مقدرة ذات علاقة بقربة، وهي الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، فوجب أن تكون بنية، بخلاف معقول المعنى وهو ما يكون في غير المحدودات وغير المقدرات. قلنا المحدودات والمقدرات بالزمان والمكان والأعداد والهيئات والأحوال ونحو ذلك، هذه كلها تعطي الفعل صفة التعبد المحض الذي يحيلها إلى العبادة محضة، هنا تجب فيها النية وتبطل بأشياء أخرى أيضا، ولها تعلق أيضا بأحكام البدعة، فما كان محدودا مقدرا فهو من العبادات المحضة حتى ولو كان ليس قربة. ذكرنا مثال على هذا عدد النساء، وذكرنا أيضا فرائض الورثة على سبيل المثال، وذكر في هذا أحكام الأعياد وهي مقدرات المحدودات، هذا هو معنى ذلك. فإذا النية أثر من آثار هذا الحكم، فلما كانت قربة وتعبد محض وفيها تقدير ومحدود فلا بد فيها من نية. قال: ثم يسمي، الأقرب أنه لا تشرع التسمية، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه لو كانت مشروعة لنقل، وهذا مما لا يترك وينقل عادة، فالأقرب أنه ليس بسنة. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، أنا لا أعرف أنه قد ثبت في السنة شيء من ذلك، ولكن ما هي القاعدة يا أخوان في صفات العبادات المحضة إذا لم يرد فيها وصف؟ ما هي القاعدة؟ حتى في صفة الصلاة مثلا، في الوقوف، في طريقة صف القدمين، هنا نقول الضربة بالتيمم تكون مضمومة الأصابع ولا مفرجة هكذا بقدر كبير، أما لا تكون، في القاعدة، في قاعدة مهمة ستأتيك في الطهارات، ستأتيك أيضا في الصلوات وصفة الصلاة وغيرها، وهذه أشار إليها الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قاعدة جليلة ومهمة. نعم. ها؟ التوسط. لا. نعم. بحسبه، كل إنسان بحسبه. طيب أقرب وأدق، أنت قريب شوي. نعم أيضا هذه أقرب، هو أن يكون على الهيئة المعتادة للإنسان، يعني أنت ما عندك دليل على الصفة، صفة الصلاة ما عندك دليل على القدمين تكون مثلا مرصوصة على بعض أثناء السجود أو مفرجة، ما عندك دليل على أنه أثناء القيام تكون متباعدة جدا أو تكون ملتصقة، ما في دليل، السنة ما وصفت شيئا من ذلك. فإذا الأصل هو أن يقف الإنسان على الهيئة المعتادة للإنسان في الوقوف، وهنا أيضا إذا أراد أن يضرب أن يضرب على الهيئة المعتادة في الضرب على الكفين، ولا يتكلف غيره، لأنه تكلف غيره فمعنى يعتقد المشروعية، يعني هو معتاد أنه إذا ضرب أنه يضرب هكذا، يضرب هكذا، يضرب هكذا مفرجة تفريجا عاديا فيضرب هكذا، فما يتكلف أن يفرج بينها بشكل كبير، ولا أن يتكلف أن يضمها، لأن هذا نوع من التعبد. فنقول افعل ما كان على الهيئة المعتادة للإنسان، وهذا من جنسها. لحديث عمار، نعم ثبت الحديث وهو في السنن، التيمم ضربة للوجه والكفين، وهو صحيح. ولهذا من قال بأنها ضربة واحدة أحمد وإسحاق وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم أنها ضربة واحدة، لحديث عمار الذي ذكرناه. مالك والشافعي قالوا بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن هذا ضعيف، لأنهم استندوا في هذا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، التيمم ضربتان، لكنه ضعيف، ضعفه جمهر من العلم منهم الذهبي وابن كثير وابن حجر والشوكاني وغيرهم من أئمة الحديث رحمة الله تعالى عليه. فإذا الصحيح هنا هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو أنه ضربة واحدة للوجه. الأحوط اثنتان، يعني لو كان مثلا الضعف الحديث محتملا فيحتمل أن تكون صفة، فالاحتياط هنا يعني قد يقول بعضهم أنه يسير. الوجه الثاني أنه لا يجوز الاحتياط حتى يثبت الحديث، لأن التشريع يا إخوان إنما يبنى على إيش؟ على الحديث الصحيح فقط أو الحسن، ولا تحتاط فيه، ما تقول هذا أسوي احتياطا. ثبت الحديث الحمد لله، حتى لو بالتقليد تقلد فيه إماما ورأيت أنه قد ثبت الحديث عندك أو عنده فتعمل به، ما ثبت عندك الحديث ولو بالتقليد أيضا رأيت أنه ضعيف فلا تعمل به. وهذا هو يعني هو الأقرب أن لا نقول في مسائل العبادة بالاحتياط والزيادة، لأن هذا يفتح بابا للحدث والبدعة. يقول بعد نزع خاتم ونحوه لا يظهر أيضا صحة ذلك. المسح هو الحقيقة يعني هي طهارة حكمية تحصل بالمسح، لا يقصد بها الإلصاق ولا كامل اليد ولا النظافة ولا أن يكون فيها دلك ولا إسالة كالغسل في الغسل وفي الوضوء، ولهذا لا يظهر مشروعية نزع الخاتم في عند التيمم. فيمسح بها وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. أيضا نفس الموضوع، أيضا هذا لا أعرف أنه قد ثبت فيه شيء، فنرجع إلى القاعدة. يمسح وجهه بباطن أصابعه كأنه يقول هكذا هكذا، لكن لو مسحه هكذا ودخل الكف معه هذا يعتبر مسحا للوجه، فتنطبق عليه القاعدة أنه لم يرد بها نص، فنعتبر هنا الهيئة الطبيعية للإنسان عند المسح بيديه على وجهه، وكذلك أيضا على كفيه. يقول مصنف: السنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. هو لم يستدل على هذا على السنية إلا بحديث بأثر علي رضي الله تعالى عنه في الجنوب، قالوا أنه يتلوم أن ينتظر، وذكر هذا الشارح رحمه الله ما بينه وبين آخر الوقت. والمسألة مشكلة الحقيقة عندي، هل نقول الأفضل له أن يصلي في أول وقت بالتيمم، أو الأفضل أن يؤخر إلى آخر الوقت إذا كان يغلب على ظنه وجود الماء؟ الحقيقة هي محل نظر وتأمل، لا يظهر لي فيها وجه الآن. يعني هذا الوجه على الصلاة على وقتها وفي ذروة الوقت وفي أوله له وجه وله تعليل قوي، والله عز وجل أمر بالصلاة في أول وقتها ليس كذلك؟ ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقد يقول قائلهم: لا، الفقهاء لا يختلفون على الجواز، يجوز أنك تتوضأ وتصلي تتيمم وتصلي، لكن الخلاف في الأفضلية. يعني حقيقة القول بهذا قوي، يبقى الترجيح أيضا مسألة أخرى والله أعلم. والصحيح أيضا في ما ذكر مصنف في العبارة الأخيرة: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذا غير صحيح، هو رافع، إذا تيمم التيمم الشرعي بنية رفع الحدث رفعه للتيمم للنافلة والفريضة للصلاة الحاضرة وللصلوات التي بعدها إذا لم يجد الماء وهكذا.
التيمم فيه الترتيب في ذلك
أي نعم
شرط أم لا؟
قصدك أن يكون الوجه ثم الكفين؟
نعم،
يعني هو الأصل. نعم، هذه مسألة مهمة. هو الأصل، الأصل هو أن ترتب كما وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الوضوء، كما قلنا في الوضوء، ذكرنا في الوضوء كما تذكرون في حديث المقداد بن معدي كرب في الترتيب بين غسل الوجه وبين المضمضة والاستنشاق، قلنا بأنها من الوجه على 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 قول، فلا تكون فيها دلالة على، أو عفوا قلنا بأنها سنة، رجح هنا بأنها سنة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فلا أثر لها في موضوع الترتيب، فهي تضعف قول من قال بالترتيب بعدم اشتراط الترتيب في الوضوء. وهذا من جنسه، نقول بما أنها وردت على هذا النسق وعلى هذا الترتيب فإنك لا 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 تدعها، لا تدع الترتيب.
يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزاء، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
أحسنت، نعم، جزاك الله خير. ذكر مصنف أبواب إزالة النجاسة، وذكر بأنه يشترط لكل متنجس سبع غسلات. هنا بس نؤسس إلى مسألتين أو نقاعد قاعدة لأنها مهمة في أيضا تحرير باب النجاسة. الأولى أن الأصل في اعتبار نجاسة العين هو التوقيف، يعني ما نأتي نقول مثلا هو معقول المعنى في الاستقذار، فمثلا استقذر الناس القيء فهو نجس، استقذر الناس بعض الروائح الكريهة وبعض الأشياء مثلا الكيميائية أو البترولية تشبه نجاسة الإنسان والحيوان على سبيل المثال فهي نجسة، مثلا نأخذ مبدأ الاستقذار كما يقول بعض المتأخرين المنسوبين إلى العلم، أي شيء مستقذر فهو نجس، فهو يجعلها معللة. الصحيح أنها توقيفية ليست معللة، المعلل يقاس عليه ما سواه، هنا لا، هذا توقيفي. الغائط نجس، البول نجس، لعاب الكلب نجس إلى آخره. الثانية أن الأصل في الأعيان هو الطهارة، وهذه أيضا يعني أصلان مهمان في التعاطي والتعامل مع النجاسات. فيقول اشترط لكل متنجس سبع غسلات، أو تقول غسلات، نعم، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون نحو في متنجس بكلب أو خنزير. يعني الأولى هو هنا عطف، فكأن السبع الغسلات هنا، السبع الغسلات في كل نجاسة أنه يكون إحداها بالتراب، هو لم يرد ذلك حتى نشرح كلام المصنف. كان الأولى إذن حين لم يرد ذلك أن يقول فإن كان في متنجس، يعني يقف الكلام يشترط لكل متنجس سبع غسلات، ثم يقول فإن كان في متنجس بكلب أو خنزير فتكون إحداها بالتراب فتنفصل. أما الآن يفهم منه يعني كان الكلام لو قلت يشترط لكل متنجس يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون، لو وقفت فهم أن كل نجاسة أنها تكون سبع وإحداها بالتراب، لكن الصحيح أنه لم يرد، المصنف لم يرد ذلك، وإنما الكلام مستأنف فيقول اشترط لكل متنجس سبع غسلات قف، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير لحديث أبي هريرة.
أحسن الله عليك، ليس قصده من ذلك العموم، لأنه قال في أثناء الشرح وعنه ثلاث غسلات لأمره القائم من نوم الليل بغسل يديه،
هذا في الشرح قصده. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. المسألة الأولى، هل يشترط لكل متنجس سبع غسلات؟ الجواب فيه قولان شهيران ذكر مصنف أو الشارح رواية عن أحمد رحمه الله أنها سبع، والثاني أنها ثلاث، وهنا قول آخر لأهل العلم أنه ما زال به عين النجاسة وأثرها، ما لم يصل إلى حد العجز وحد المشقة وحد الحرج وعموم البلوى بالشيء فهنا يسقط ما عجز عنه الإنسان، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. لا نقول أنها سبع ولا نقول أنها ثلاث، ولكن نقول أن يغسل بما تغسل به هذه النجاسة عادة حتى يبلغ إلى حد الحرج والمشقة، يعني يبلغ إلى خمس مرات وست مرات وسبع، هذا حرج يكفي، فلا يضره العين أحيانا إذا كانت لا تزول، وطبعا الغالب من العين تزول، لكن كلامنا في الأثر لونا أو طعما أو رائحة. وهذا يقع في الدماء أحيانا، والدماء فيها كما يقول بعض المعاصرين فيها عناصر كيميائية تصطبغ مثل سائر الأصباغ، أصباغ لا تزول إلا بصعوبة وبعد غسلات متعددة ومتتابعة. وكذلك الرائحة أحيانا إذا تداخلت معها أمور كيميائية حتى في العذرة وحتى في البول لأسباب أحيانا كيميائية في الجسم وأسباب أحيانا دوائية، أدوية يأخذها الإنسان فتصطبغ بها أو مأكولات معينة فيقع في هذا الاصطباغ، فلا يزول، وهذا تعرفه النساء عند تنظيف أولادهن، فتغسله مرتين وثلاث واربع وخمس وسبع ما يذهب. ويختلف هذا باختلاف نوع القماش، النوع القطني والنوع الذي من السلك وغيره، تختلف باختلاف الاصطباغ في هذه الحالة. فإذا الصحيح أنه لا تحديد له. وهذه قاعدة أخرى نسيت أن أقولها يا إخوان، أن الأصل في إزالة النجاسة أنه هل هو توقيفي، إزالة النجاسة واعتبار ما يزيل، هل هو توقيفي أو معلل؟ معروف العلة معلل، هذا الصحيح، يعني لا ليس فيه أعداد، ليس فيه مقادير، ليس فيه محدودات، المقصود أن يزول العين والأثر والطعم واللون والرائحة، فهو معلل، ولو زال بأي شيء وبأي مزيل وبأي شكل، بالأشعة، بالشمس، بالنار، بالأسيد، بالخل، بالمطهرات الحديثة، وحين تكون أحسن من الماء، الصحيح أنه متى ما زال العين والأثر بأي طريقة فقد زالت النجاسة، لأنه ليس تعبديا في الحقيقة. التعبد المطلوب معنا منه تجاه النجاسة ألا يكون في الموضع نجاسة ولا في البدن ولا في الثوب، بس هذا التعبد المطلوب منا، وهو تعبد توقيفي هنا. أما الإزالة نفسها وطرق الإزالة ووسائلها فهي معقولة المعنى وليست تعبدية، وهذا أيضا أصل مهم سنأتي إليه إن شاء الله. إذن الأصل الأول أن إزالة النجاسة معللة، الأصل الثاني أن الأصل للعيان الطهارة، الأصل الثالث أن اعتبار العيان نجسة أو طاهرة أنه توقيفي وليس معقول المعنى. يقول وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صاب نحو في متنجس بكلب أو خنزير، فنقول الكلام هنا متعلق، والحرف العطف وما بعده متعلق بالجار والمجرور في قوله متنجس، في متنجس بكلب أو خنزير، فلذلك إن كان في كلب أو خنزير فلا بد أن يكون فيها بالتراب، لكن هل يكون التراب في الأولى منها أو مع واحدة منها أو أن تكون الثامنة؟ هذه أقوال متعددة، وبعضهم كابن القيم رحمه الله وغيره اختار بأنها تكون أولاهن بالتراب، لأنه يحصل غسل الماء بعد ذلك مع التراب، غسل التراب مع الماء في الغسلات الباقية، يعني الغسلة الأولى ماء ومعه تراب فيغسلها ويفركها، ثم يغسل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. القول الآخر وهو الأقرب أنها صفات متعددة لأنها قد ثبتت بها حديث متنوع، فنقول إذن أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب هي راجعة إلى الأولى أو الأخيرة. الصفة الثالثة ما ورد في حديث عبد الله بن مغفل المزني في السنن وهو صحيح، صح جمع المحدثين، أنه قال وعفروه الثامنة بالتراب، فهي ميب سبع، هي سبع غسلات والثامنة بالتراب تعثيرا، وهذا أنا اللي أراها تعبد، موضوع غسل نجاسة الكلب هي تعبدية محضة، ليس كما ذكرنا في بزيارة بقية النجاسات. لماذا يا إخوان قلنا تعبدية؟ لأنها أحسنت، لأنها محدودة فيها أعداد وفيها مقادير، واعقلوا هالمسألة جيدا لأنها ستأتيكم في أبواب كثيرة في موضوع العبادات، هي فيها مقادير وفيها أعداد، مثل ما قلنا سبع غسلات سبع جمار وسبعة أشواط وأربع ركعات وهكذا، ولها مواقيت ولها أمكنة. فيعني أخذنا التعبدية المحضة من خلال المقادير والأعداد والمحدودات والصفات والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. فإذا يعني هنا نستثني قضية الكلب هنا من بقية أحكام إزالة النجاسة. فالصحيح إذن أنه تكون إحدى أولاهن بالتراب، أي معها هذه صفة. الصفة الثانية أن تكون إحداهن بالتراب، فمعناها أيضا من صفاتها أن تكون الثانية أو الثالثة أو حتى الأخيرة لا بأس. الصفة الثالثة أن تكون الأخيرة بغير التراب، لأنه قال وعفروه، والتعفير لا يكون إلا بتطاير الغبار التعفير. فإذا تسليما لأمر الله عز وجل، وما صح في السنة أن نقول بالجميع أن هذه صفة تحصل بها إزالة نجاسة الكلب، وهذه صفة الثالثة تحصل بها إزالة نجاسة الكلب، وهذه صفة وهي التعفير الثامنة بالتراب، في أقرب وأصح القولين في هذه المسألة. لكن المصنف هنا قال أو خنزير. إذا قلنا يا إخوان بأن مسألة الغسلات السبع مع التراب سواء أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو الثامنة بالتراب صارت أربع، ترى هل نعدها إلى الخنزير؟ سؤال على القاعدة اللي ذكرناها يا أخوان. نعم نعد الخنزير أولى قول. نعم لماذا؟ هذا صحيح النص، هذه مقدمة أخرى، لكن في مقدمة قبلها يعني أنت شيخ شجاع أتيت بالمقدمة الأولى وهي صحيحة، في مقدمة ثانية من نصل إلى نتيجة. نعم طيب أنا أعتبرها مقدمة الثانية الثالثة. نعم شيخ هذا خله بعدين، هذا إذا قست تؤيدها بالأثر جميل هذا، بس دعها الآن، إحنا نبغى نأصل المسألة أولا ثم نجعل الأثر هو المهيمن عليها كلها. جيد مو مشكلة. نعم أحسنت جزاك الله خير يا أخوان، هذا مهمة. ما الفرق بين أن نقول معقول المعنى وأن نقول تعبدي؟ ما هي الفروق في النتائج والآثار؟ إذا قلت تعبدي لا قياس، يقول النووي رحمه الله، النووي يقول وطرق القياس في التعبدات منسدة. ما تنقلها يا أخي، ما تقول والله الكلب مثل ما قال زميلنا، وهو قول بعض العلماء ليس بعيدا، لكن قول بعض الفقهاء، لكنه مرجوح، وهو أنهم قالوا الخنزير أخس والخنزير أشد في الشريعة، والخنزير أتوا بأشياء معقولة ولا لا؟ طيب هل يجوز القياس في الأشياء التعبدية؟ الجواب لا. ولهذا ذهب بعض الفقهاء بأن فيه ركعتين مثلا للسعي قياسا على إيش؟ على الطواف. هل يصح القياس هنا؟ لا، تعبدات محضة ما تنقلها، ما تقول هذه سبعة أشواط وهذه سبعة وهذه عبادة وهذه عبادة، إذن يكون هناك كما كان هناك ركعتين للطواف تكون ركعتين للسعي، طرق القياس منسدة. أنت إذا قلت بأن الكلب أريد فيه معاني تعبدية محضة لا نعقل معناها، فإذا لا مجال للقياس. لماذا؟ لأن من أهم أدوات القياس عقل المعنى، وهو وجود العلة، أن العلة موجودة وشرعية، وصحيح أن ما عندنا علة الآن. وش العلة؟ بعضهم قال الدودة مدري إيش الفلانية وأمراض معينة في الكلب، هذا حكم. قل من الحكم ومن المقاصد العامة للشريعة ما شئت، لكن إذا جيت للأحكام الفقهية الدقيقة يترتب عليها طاهر ونجس وتتعدى العلة ولا تتعدى وينتقل الحكم أو لا ينتقل، تكون مثل يعني مثل الصيدلي في المختبر، أشياء لها قياسات دقيقة جدا، مقدمة مع مقدمة، أحيانا مقدمتين وأحيانا ثلاث تصل إلى نتيجة، مثل الرياضيات تقريبا، أيضا مثل معادلات الرياضية، وهكذا دور الفقيه. الفقيه عنده يعطي مثل الحدود مثل المسطرة والسكين، يعطي لها. نعم قد تشتبه على أحيانا، تشتبه على الفقيه، يتردد، يحكم بالاحتياط أحيانا، يتوقف أحيانا أخرى، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بموضوعنا. أما هنا فما في مجال للأشياء العقلية لأن طرق القياس هنا منسدة. فالأقرب إذن أن الخنزير مثل غيره، من الحيوانات محرمة الأكل، وسيأتي الكلام على الحيوانات محرمة الأكل ما يتعلق بإفرازاتها وفضلاتها، فيكون الصحيح أنه جزء منها. نعم احتط ما شئت، اغسلها سبعا إن شئت لا بأس، فهذا أمر يسير لكنه ليس حكما فقهيا. يقول مصنف: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. مضى الكلام عليها يا أخوان لما ذكرنا العدد. الصحيح أن هذا ليس قاعدة، وحديث خولة بنت يسار هنا حين قال: أرأيت لو بقي أثره تعني الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا يسميه الفقهاء من حوادث الأعيان، بمعنى القاعدة هو أن تزيل النجاسة بحسب القدرة والاستطاعة، هذه القاعدة الكلية. الرسول حكم في حادثة عين منضوية تحت هذه القاعدة، هذا الأصل. طبعا القاعدة الشرعية جاءت من السنة، ما نقول السنة خضعت القاعدة عياذا بالله عز وجل، ولهذا قال الفقهاء حوادث الأعيان بهذا المعنى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين اشتكت أن هناك أثر يبقى لها، قال: يكفيك الماء، أي إذا غسلته على قدر استطاعتك بأحكام الشريعة وأصولها، ولا يضرك أثره أيضا، ولا يضرك لونه، ولا يضرك رائحته أيضا. عجزت، غسلت سبع مرات وإلى عشر، غسلت بالصابون ولا زالت، وإن كان طبعا هذا بعيد في الواقع الحقيقة، لا بد أن تزول ولا يبقى إلا واحد، أما لون أحيانا إذا كان فيه صبغة كيميائية معينة، أو يبقى طعم أحيانا، أو تبقى رائحة. يقول: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة النضح وهو غمره بالماء. هذه هي السنة، الغلام أن ينضح نضحا الذي لم يأكل ولم يكن الأكل غالبا عليه، وهذا هو يعني أقرب الضوابط المسألة. وأما الجارية فإنه يغسل من بولها كما ثبت في حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر مصنف ما يسمى بالأرضيات، إذا صح التعبير، الأرضيات زي عندنا البلاط، زي الأرض، زي السرحات، الأحواض الكبيرة، الجوابي التي يقع فيها شيء من ذلك. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. ماذا قلنا يا أخوان في هذه المسألة؟ قلنا أن الأصل في النجاسة ما هو؟ أن معقول المعنى، فإذا زالت بأي مزيل حتى بالمكاثرة صحت، حتى بالشمس، بالريح، بالهواء، بنفخ الهواء، بمزيلات كيميائية، كلها صحيحة. بقينا في الكلب لأن التعبدي ماذا نفعل؟ أيضا نعتبر ماذا؟ نعتبر السنة أنه يغسل ثلاث مرات، هذا الأصل. لكن إذا عجزنا وكان الحوض كبير فإنه يغسل على الوجه المعتاد بقدر الاستطاعة دون أن تغسل جابية كبيرة أو مسبح كبير زي هذا، لأنه ولغ فيه الكلب، هذا لا يعقل هذا. فتغسله رفعا للحرج بالأصل، وهو أن تغسله كما تغسل بقية النجاسات. ولهذا قال مصنف: ولو من كلب أو خنزير، وهذا هو الصحيح، لأن فيه حرج، فيه مسابح كبر هذا المسجد مثلا، ثم ولغ بها، شرب بها كلب، تقول تغسلها سبعا وتعفر الثامنة بالتراب، وغالق قلابية، فهذا في حرج ظاهر، والشريعة رفعت حرج في هذا المقام. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذا فيه نظر، الصحيح أن تطهر بالجفاف، بالريح، بأي شيء، المهم أنك لا ترى لونا ولا طعما ولا رائحة. يقول: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. سيأتي الكلام إن شاء الله على نجاسة الخمرة في الفصل القادم إن شاء الله، وسأشير إلى هذا. قال: وإذا خفي موضوع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، أي زوالها. هنا نقول يتيقن أيضا أو يغلب على ظنه، إذا كان به الشك مو لازم يقين، غلبت ظن تكفي في هذا، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. الحقيقة أنا عندي اللقاء على الهواء بعد الصلاة، فأضطر أن أصلي أيضا في الطريق هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.